أصحابه أجمعين ثم أما بعد باب بيان أوجه الإحرام الثلاثة الإفراد والتمتع والقران وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حجت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنا فستي يعني الحيضة قالت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وصلنا إلى قولها وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ونحن ما زلنا نتناول هذه الروايات المتعددة في بيان أوجه الإحرام الثلاثة الإفراد والتمتع والقران قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ففيه جواز تضحية الرجل عن امرأته الإمام النووي رحمه الله يقول هذا محمول أنه استأذنهن عليه الصلاة والسلام في ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه يقول الإمام النووي هذا محمول أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه يعني أنت أردت أن تضحي عن فلان تذبع عن أضحية فالنووي يقول هذا لا يجوز إلا بإذنه أن تعلمه وقال العيني هذا في الواجب وأما في التطوع فلا يحتاج إلى ذلك طبعا مسألة الإذن يحتاج إلى دليل أين الدليل على وجوب استئذان الاستئذان الإمام البخاري رحمه الله بوب باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن أي من غير استئذانهن من خلفية النساء يعني الزوجة من غير استئذانها أراد أن يضحي عنها لا بأس بذلك وأما غير النساء فالظاهر أنه يحتاج إلى إذن لأن المسألة مبنية على النية يعني مثل عقيقة واحد يقول مثلا أخوي توكل بده يذبح عن ابني عقيقة هل يجوز هذا أو لا يجوز لا بأس إذا وكلته واستأذنه قالك أنا أريد أن أذبح عن ابنك عقيقة لا حرج واحد يقول والله صديقي قال أنا أريد أن أذبح عن ابنك عقيقة لا حرج بذلك قال واستدل الإمام مالك رحمه الله بهذا الحديث على أن الأضحية بالبقر أفضل من الأضحية بالبدنة أن الأضحية بالبقرة أفضل من الأضحية بالبدنة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر فقال الأضحية بالبقر أفضل من الأضحية بالبدنة يعني الجمل بالبقر أفضل من الجمل هذا قول الإمام مالك وذهب الأكثرون أكثر أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي على أن إلى أن الأضحية بالبدنة أفضل من الأضحية بالبقر واستدل على ذلك بماذا إذا تذكرون في كتاب الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة فقلنا هنا فيه فائدة أن من قدم لله بدنة أفضل ممن قدم بقرة وهذا الذي ذهب إليه الأكثرون أن من قدم بدنة أفضل ممن قدم بقرة فالأفضل تقديم البدنة يعني الناقة أو نحو ذلك سواء في الأضحية أو في غيرها طيب هذا الذي جعل بعض العلماء يسأل هل يجوز الأضحية للحاج لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وضحى عن نسائه بالبقر هل تجوز الأضحية عن الحاج ذهب الإمام مالك أن الأضحية لا ينبغي أن يفعلها الحاج إنما يقدم الحاج هديا عرفنا الهدي الذي يساق إلى بيت الله الحرام يذبح عند بيت الله الحرام هنا عند الكعبة هديا بالغ الكعبة فالمتمتع عليه هدي يذبح الهدي هذا هدي واجب والقارن عليه هدي كذلك، عليه هدي. لكن هل المحرم هناك يسن أن يذبح أضحية غير الهدي مثل ما نحن غير المحرمين، غير الذين يذهبون للحج، غير الذين يذهبون للحج في بلادهم يسن لهم، وبعضهم قال بالوجوب أن يذبحوا أضحية يوم عيد الأضحى. لكن هؤلاء الذين يذهبون للحج هل يسن للواحد منهم أن يذبح أضحية؟ هذا غير الهدي، الهدي شيء والأضحية شيء آخر. فهل يجوز أن يذبح الأضحية هناك أو يستحب له أو لا يستحب؟ أنكر ذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أنكر ذلك. والإمام البخاري رحمة الله تعالى في كتاب الأضاحي ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب الأضحية للمسافر والنساء، باب الأضحية للمسافر والنساء. فكأن الإمام البخاري يستدل على أن الأضحية حتى للحاج هناك يجوز أن يذبح الأضحية، واستحب للحاجة واستحب الحاج أن يذبح أضحية جمع من أهل العلم، وبعضهم منع ذلك. طب هنا وضح النبي عن نسائه، قال هنا الأضحية عن نسائه بمعنى الهدي. نعم، هذه رواية الأكثرية أنه ضح عن نسائه أي أهدى عن نسائه، أي قدم هديا عن نسائه صلى الله عليه وسلم، قال بالبقر قدم هديا. فالأضحية، ولماذا أطلق على الهدي أضحية؟ لما؟ لأنه يذبح في وقت الأضحية، لأنه يذبح الهدي يذبح في وقت الأضحية، الأضحية تذبح في أول يوم نحو ثلاثة أيام التشريق، وكذلك الهدي، كذلك الهدي الذي ساقه المتمتع والقارن، أو الذي ساقه القارن أو سيذبحه المتمتع هنا يذبح في أيام الأضحية. فقال هنا الراوي وضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر. وأما حديث عائشة الآخر رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، قلنا سرف منطقة قريبة من التنعيم. قالت فطمست، قالت فطمست أي أصابني الحيض، والطمث اسم من أسماء الحيض، وفي رواية فعركت، فعركت العرك أيضا عركة المرأة يعني أصابها الحيض، طمثت أصابها الحيض. قال فدخلت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، وددت أني لم أكن خرجت العام. هي قالت هذا تظن أن الحيض يمنع من الحج، تظن خلاص أنه فاتها الحج انتهى، والله تمنيت أني ما خرجت هذه السنة لأحج، تظن أن الحيض يمنعها من إكمال حجها. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك نفست، قالت نعم، قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة، لأن أصحابه كانوا قد أهلوا بالحج، فقال لهم اجعلوها عمرة يعني حج متمتعين. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، يعني من ساق الهدي فهذا بقي قارنا، أدخل الحج على العمرة فهذا بقي قارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك ممن ساق الهدي، كان قال فكان مع الهدي، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذي اليسارة، وذي اليسارة يعني أصحاب اليسر أصحاب الغنى الذين ساقوا الهدي. قالت ثم أهلوا حين راحوا، يعني الذين تحللوا بعمر وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى، وذلك أي يوم؟ يوم التروية. الذين أهلوا حين راحوا يعني الذين تحللوا بالعمرة، الصحابة تحللوا بعمرة يعني حج متمتعين، اعتمروا وتحللوا من إحرامهم ثم أهلوا بالحج راحوا لمنى يوم التروي يوم الثامن من الحجة. قالت فأفضت رضي الله عنها، قالت فأفضت يعني طفت طواف الإفاضة، فأفضت يعني طفت طواف الإفاضة. قالت فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. إذن محمول هنا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، إيش يعني الهدي؟ إن قالت هنا أهدى عن نسائه البقر. قالت فلما كانت ليلة الحصبة، أي ليلة ليلة الحصبة اللي هو التحصيب، أي ليلة 14 من ذي الحجة، قلنا هذا اسمه إيش؟ التحصيب. وهل التحصيب سنة أو غير سنة أو ليس بسنة؟ قلنا ابن عمر ذهب أن التحصيب سنة، أن التحصيب سنة. ابن عباس ذهب أن التحصيب ليس بشيء، ليس بسنة. ما هو التحصيب؟ النزول بمكان في الأبطح، النزول فيه بعد أن يمضي الحاج من منى ينزل في هذا المكان، هل هو سنة أو غير سنة؟ ذهب ابن عمر أنه سنة، ابن عباس قال ليس بسنة. قالت فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. طب هي حجة قارنة، هي أدخلت الحج على العمر صحيح، فكيف تقول يرجع الناس بحجة وعمرة وأنا أرجع بحجة؟ إيش مقصودها؟ يعني عمرة منفردة. المعتمر الآن المعتمر المتمتع بيعمل عمرة وبتحلل بعدين بيعمل إيش؟ حج، فهذا اسمه متمتع، فأفرد الحج عن العمرة. فهي تقول أنا أدخلت الحج عن العمرة فأنا عمرتي مع الحج، لكن الناس يرجعون بعمرة منفردة وأنا أرجع بحج فقط، يعني ليس لا يوجد لي عمرة منفردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله، قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا التنعيم، يعني نعست رضي الله عنها وأرضاها، قالت حتى جئنا التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء أو جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا، جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. طبعا في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس فارتحلوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فارتحلوا، يعني عائشة رضي الله عنها ذهبت عملت ذهبت إلى التنعيم أحرمت رجعت فأدت العمر. وهذا الذي قلناه أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أهل مكة إذا أرادوا الذهاب للعمرة فكيف يفعلون؟ من أي ميقات يحرمون؟ فقط يخرجوا إلى الحل، يخرجوا إلى أرض الحل فقط، يخرج من أرض الحرم ويلبس ملابس الإحرام يلبي يدخل فيعتمر. طب لو أن أهل مكة أحرموا من بيوتهم بالعمرة، شو بالحج بالعمرة، ماذا عليهم؟ على الواحد منهم أن يذبح هدية مثل من لم يحرم من الميقات، واحد ما مر بالميقات أحرم دون أن يمر بالميقات، هذا إيش عليه؟ عليه أن يذبح هدية، راح عمرة بس ما مر بذي الحليفة ولا بالجحفة ولا ما مر بالميقات ولا أحرم من الميقات، ماذا عليه؟ عليه هدي، ترك واجبا فعليه الهدي. كذلك أهل مكة ميقاتهم أن يخرجوا في العمرة، أن يخرجوا من مكة فقط، فهي كانت بذات الاعتبار من أهل مكة، يعني ممن نزل مكة، فكيف تحرم؟ فقط تخرج من أرض الحرم إلى أرض الحل وخرجت إلى التنعيم. وقد ذكرنا سابقا أنه ليس شرطا خروج إلى مكان التنعيم خصوصا، لا ليس شرطا خروج إلى مكان التنعيم، العبرة الخروج إلى أرض الحل. لذلك قالوا أيهما أفضل، أن يحرم من الجعرانة التي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منها أو يحرم من التنعيم التي أحرمت عائشة منها، أيهما أفضل؟ قالوا لا أفضلية في هذا، الأفضل ما كان أقرب بالنسبة له. فالناس في مكة يختلفون بالنسبة لأرض الحل إيش أقرب لهم، ممكن واحد من جهة الشمال أو جهة الجنوب في مكة أو جهة الشرق أو جهة الغرب، فقط من بيته يخرج إلى أرض الحل ثم يدخل محرما ويطوف ويسعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فآذن في أصحابه بالرحيل، آذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. النبي خرج مر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، أي طواف هذا؟ الوداع، صحيح، خلاص ودع البيت ثم خرج إلى المدينة. السؤال، هل عائشة طافت طواف الوداع؟ هل عائشة رضي الله عنها طافت طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، ومن تركه فعليه دم، الأصل في الحاج. هل في العمرة طواف وداع؟ لا، لا يوجد في العمرة طواف وداع. بعض المعتمرين يظن أنه لا بد له أن يطوف من البيت بالبيت قبل أن يغادر منه، لا يوجد في العمرة طواف وداع، إنما يوجد في الحج طواف وداع لمن كان حاجا أن يكون آخر عهده بالبيت. والسنة أنه إذا طاف الوداع ألا يمكث أبدا مكة، مباشرة يغادر، يعني آخر ما يكون في مكة الذي في خارج مكة للمقيم الآفاقي، يعني يطوف طواف الوداع ثم يغادر مكة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة، خرج إلى المدينة. طب السؤال، هل عائشة طافت طواف الوداع؟ لا، عائشة ذهبت فأحرمت من التنعيم ثم رجعت فطافت طواف العمرة وسعت سعي العمرة ثم تحللت وخرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه عن طواف الوداع. لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة. يعني مثلا بعض الناس من الحجاج بعد الحج يمكث في مكة مثلا يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام بعد الحج، الآن نقول والله بدعم العمرة، دعم عمرة من فريق، فبروح للتنعيم ويأتي بعمل العمرة، أراد أن يغادر، هل يطوف طوافا آخر اسمه طواف الوداع؟ لا، إذا أراد أن يغادر مباشرة بعد العمرة التي عملها فيجزئه ذاك الطواف عن طواف الوداع، يجزئه ذاك الطواف عن طواف الوداع. بل الأقرب كذلك أنه إذا أخر طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، إذا أخره إلى قبيل السفر فإنه يجزئه عن طواف الوداع. طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة بعد أن ينزل الحاج من منى ونحو ويرمي الجمرات، أراد أن يؤخر طواف الوداع، أراد أن يؤخر طواف الوداع، أخره طواف الإفاضة، أراد أن يؤخر طواف الإفاضة، أخره إلى آخر ما بقي في مكة ثم جمعه بين بنية طواف الإفاضة طواف الوداع، فإنه يجزئه عن طواف الوداع، يجزئه عن طواف، وهو طواف الركن. طبعا طواف الركن طواف الإفاضة، لو واحد ما طواف طواف الإفاضة ما حكم حجه؟ إيش حكم حجه؟ باطل. طب لو واحد ما طاف طواف الوداع عليه إيش؟ دم. واجب طواف الوداع واجب، أما طواف الإفاضة ركن، فيجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ويطوف طوافا واحدا. فعائشة قالت فآذن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح. وفيه أيضا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت مع أخيها، خرجت مع أخيها عبد الرحمن، وأنه ينبغي لمن أراد الحج أو أراد العمرة أن يكون مع المرأة، إذا أرادت الحج أو أرادت العمرة ينبغي أن يكون معها ذو محرم، ينبغي أن يكون معها ذو محرم. فالنبي ما قال لها ذهبي وحدك، مع أنها من مسافة يعني البيت إلى التنعيم ليست مسافة سفر، يعني من أرض الحرم إلى أرض ليست مسافة سفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج أخاها عبد الرحمن معها، وهذا كله من باب الحفاظ أيها الإخوة على الأعراض، وهذا في زمان الطهر، الحفاظ على العرض وكي يبقى معها أخوها في الإحرام ثم ترجع فتعمل أعمال العمر. وفيه كذلك أنه يجوز لأمير الحج أن ينتظر أهله ما لم يشق على الناس، ما لم يشق على الناس، يعني إذا ما شق على الناس فيجوز أن ينتظر أهله. وذلك بحديث صفية لما قيل إنها حاضر قال أحابستنا هي، أحابستنا هي، سيأتي حديث صفية رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها عليه الصلاة والسلام لما قالت أنا حر قال لها عقرى حلقة، قال عقرى حلقة، يعني صفية متى حاضر؟ عائشة حاضر بسرف قبل أن يدخلوا البيت الحرام ويطوفوا ونحو ذلك، يعني أرادت تعمل أعمال العمرة تحج متمتع لكن جاء الحج. طب صفية متى حاضر؟ قبيل المغادرة، يعني قبل أن يغادروا حاضت صفية زوجة الأخرى صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، حاضت رضي الله عنها، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم غضب، يعني في عائشة خافت من فوات النسك، فإيش قال لها؟ قال لها وهي تبكي، قال لها نف إن هذا الشيء كتبه على بنات بني آدم، لكن في صفية ما قال لها هذا الشيء كتبه على بنات بني آدم كذا ولا طب، لا هي الآن قبل ما بدنا نروح بدنا خلاص نرحل حاضت، طبعا علينا طواف وداع الآن، فقالت حق، قال عقرى حلقة، قيل هذه كلمة يقولها اليهود، هي أبوها يهودي شعيب بن أخطب، وهي رضي الله عنها أسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه كلمة تقولها اليهود الحائض، وقيل كلمة هذا الذي قال النووي قال كلمة في ظاهرها الدعاء مثل تربت يداك، مثل ثكلتك أمك، في ظاهرها الدعاء عليه لكن لا يراد معناها، يعني عقرى حلقة أي عقرتي أو حلقتي هكذا يقال، لكن هي رضي الله عنها قال لا بأس بعدها، قال لا بأس، فغادر النبي صلى الله عليه وسلم بها. قالوا فلذلك قالوا المرأة إذا جاءها الحيض ومنعت عن طواف الوداع لا شيء عليها، لا شيء عليها، فقالوا من الفوائد المرأة إذا منعت عن طواف الوداع حاضر، منعت عن طواف الوداع لا شيء عليها، تغادر ولو أنها لم تطف طواف الوداع، لكن طواف الركن، طواف الركن هي ظنت أنها ستحبسه لأنها ما طافت طواف الوداع، فبين أن الطواف الوداع لا يمنع من المكوث، لا يمنع من المكوث. والنبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد أيضا لما رجعت عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بأصحابه طواف الوداع ثم صلى بهم الصبح ومضى، فلذلك قالوا الأصل ألا يحول بين طواف الوداع والخروج من مكة شيء، لكن لو حالت صلاة فريضة طاف طواف الوداع بعدين حانت صلاة الظهر فصلي الظهر ولا لا؟ صلي. حانت صلاة العصر يصلي العصر ولا لا؟ قال بعض العلماء طب هل يلحق بهذا قيام الليل والتراويح مثلا، يلحق بهذا قيام الليل مثلا أو غير قيام الليل مثلا من السنن يلحق بهذا؟ الظاهر لا، أولا لقول مثلا واحد قال الآن أنا طفت طواف وداع وأدركني قيام الليل بصلي قيام الليل في مكة، فقال لا الأصل يغادر لأن صلاة طويلة، ثانيا لأنها نافلة وليست فريضة، لأنها نافلة وليست فريضة، إذن فقط في صلاة الفريضة ينتظر، أما صلاة النوافل قيام الليل فقط قيام الليل إذا أراد أن يقوم الليل أو نحو ذلك فلا ينتظر لأنها صلاة طويلة، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله باقي الروايات في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.